تصفو وتبتسم الحياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام عبر الشاشات الناقلة لهذا البرنامج المشكورة المأجورة بإذن الله. أهلا ومرحبا بضيف لقاءات هذا البرنامج باسمكم وباسم فريق العمل كافة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صلى
الله. حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم ربما يكون مسك ختام للحديث الطويل في هذا الموضوع الهام والذي تفرضه ربما ساحة الأمة اليوم وواقعنا المعاصر، سنن النصر والتمكين الجزء الرابع، ربما يكون الأخير بإذن الله. أذن لي شيخ الكريم وليأذن لي أيضا المشاهدون والمشاهدات الكرام أن نقف مريا مع سؤال ربما يفرض نفسه، ترى هل النصر يستلزم وجود السنن الكونية والشرعية جميعا؟ ماذا عن تخلف أحدهما أو ربما عدم توفره بالحد الأدنى؟ هل هناك حد أدنى للسنن الكونية أو الشرعية؟ ماذا أيضا عن التحجج بتخلف أحد هذه السنن لربما الانحسار عن العمل لهذا الدين أو الإعداد للعدة اللازمة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا السؤال له سؤال مهم جدا وله صلة في مسائل العقائد وكذلك أيضا فيما يتعلق في ربوبية الله عز وجل وألوهيته، وله صلة أيضا في باب من أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في الكون وجعله يسير وفق نظام وسنن دقيق، وأن الله حينما أوجد السنن الشرعي الذي أمر الله العباد بأن يسلكوا جعل هذا السنن الشرعي دارج ضمن نظام الكون، ولهذا جعل الأنبياء يجرون وفق هذه الأسباب، وجعل ما لا تدركه العقول من أبواب الإعجاز أيضا لا بد فيها من قبس هذا السنن، وهذا يقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى في إدارة الكون. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يجري نتيجة من النتائج إلا وجعلها تدور وفق سبب محكم علمه البشر أو لا يعلمه. لهذا تجد أن حتى في دوائر الإعجاز حينما يجر الله سبحانه وتعالى الأمر معجزا لنبي من الأنبياء، يأمر الله النبي بأن يسلك سبب من الأسباب ولو كان قليلا. وهنا موضوع الموضع الإعجاز، يعني حتى الإعجاز فيه الأصل فيه أنه لا بد من سلوك سبب كوني، والمراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر نبيا من أنبيائه أو وليا من أوليائه بأمر من الأمور يأمره بأن يتخذ سببا ولو يسيرا ليجري الله تحت هذا السبب أمورا عظيمة. وهذا تجده كثيرا فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى لموسى، ولهذا يقول الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حينما يقول قائل إن ضرب موسى للبحر في ذاته من جهة عصا، العصا من جهة الأصل أنها لا تؤثر في البحر، ولكن هذا الأدنى الحد الأدنى الذي يستطيع به موسى أن يفعل ذلك السبب في مقابل هذا الأثر العظيم، فلا بد من أخذ سبب ولو كان يسيرا. هذه الأسباب اليسيرة إذا كانت ضئيلة جدا من جهة وصول النتائج، السبب القليل النتائج المادية العظيمة هذه لا تكون إلا في أبواب الإعجاز. ولهذا الله عز وجل حينما أمر مريم حينما كانت يأتيها المخاض وهي في عند نخلة، أمرها الله سبحانه وتعالى بقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قد يقول قائل إن الحامل إن من بها مخاض أو إن الرجل إذا كان شديدا في هزه لجذع النخلة قلما يكون الإنسان مستطيعا لهزها حتى يتساقط في ذلك التمر، وذلك لشدته، ولكن الأخذ بالشيء السببي الكوني لا بد منه ولو كان شيئا يسيرا. وهذا حتى في الأشياء التي ربما لا يجد الإنسان فيها ترابط بين أخذ السبب وورود الأثر، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. أمر الله موسى لما استسقى لقومه لما كانوا في التيه استسقى ربه جل وعلا، أمره الله عز وجل بأن يضرب بعصاه الحجر. بعصاه الحجر هذا العصا الحجر لا يخرج منه ماء ولا قطرة ماء فضلا أن تنفجر منه عيون، ولكن أمر الله بالضرب على ذات الحجر ليخرج منه سبب، والله قادر على أن يخرجه بلا سبب كما أوجده الله جل وعلا من عدم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل دائرة الكون تدور على نظام محكم سببي حتى لا يتعلق الناس يتواكل الناس وحتى لا يتعلق الناس بالأمور الوهمية. ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله حينما يتكلمون على وسائل الشرك المفضية إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره، وحينما يتكلمون على الأسباب يقول كل سبب لم يدل الدليل الشرعي على كونه سبب ولم يثبت بالحس على أنه سبب فذلك وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا تجد الذين يتعلقون بالأبراج يكون في علم الأبراج، إذا كان فلان برجه كذا وبرجه كذا فإنه يكون من أثاره كذا وكذا، نقول هل دل الدليل الشرعي على هذا؟ إذا لم يدل الدليل الشرعي على هذا ولم يدل الدليل الحسي المادي على هذا فإنه جعل سبب لم يجعله الله عز وجل سببا، وهذا نوع من أنواع الشرك. لهذا نقول إن الأسباب المادية لابد من وجودها ولو قلت، ولكن ما هو المقدار الذي به نعرف أن هذا القدر السببي يكفي للوصول إلى النتيجة؟ هناك أشياء سببية يسيرة جدا لا تكون إلا للأنبياء، ولهذا ليس لأحد من الأولياء أن يواجه أمة كافرة مثلا ليظن أن معه العصا سيفعل بها مثلا في إهلاك الناس، وكذلك ربما ينفلق له البحر، ربما في حال العطش يضرب الحصى ونحو ذلك. نقول هذه مرتبة ليست إلا للأنبياء. لماذا؟ لأن هذا الموضع موضع إعجاز، وذلك لشدة ضعف الأمر السببي في مقابل ما يتعلق بالسبب الشرعي. السبب الشرعي هو أن الإنسان يسر الله عز وجل ويبذل الأسباب ما يتعلق بجوانب العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق بالسبب الشرعي. ما يتعلق بالأسباب الحسية، الأسباب الحسية لابد أن تكون موازية ولا بد أن يكون فيها شيء. لهذا نقول إن الله عز وجل قادر على أن ينصر الأنبياء من غير سبب، وإنما جعل هذه الأسباب ولو كانت يسيرة حتى لا تخرج عن النظام، نظام الكون، ولا تخرج عن حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك الإيجاد. ولهذا أن الله سبحانه وتعالى ما كان في مقدور الإنسان أن يفعله فيفعله ولو كان شيئا يسيرا. لهذا الله أمر الضعفاء أن يأخذوا بأسباب النصر حتى يمكن الله عز وجل لهم، لا أن يتواكلوا. ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يقاتلون في الأرض ويستباحون ويجب عليهم أن ينتصروا لأنفسهم. قد يقول قال الله عز وجل قادر على نصرتهم، نقول الله قادر. لهذا الله عز وجل يقول إن الله على نصرهم لقدير، يعني أن الله جل وعلا قادر على أن ينصرهم من غير أن يأخذوا سبب. فإذا أمرهم الله وهم ضعفاء بأن يأخذوا بأدنى الأسباب، الله يبين أنه قادر على نصرتهم حتى لا يخرج الناس عن السبب الكوني، فلا بد من وجوده. لهذا ما هو المقدار من السبب الكوني الذي إذا توفر نكتفي بالسبب الشرعي؟ هذا هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. لهذا تجد أرباب الخرافات من المتصوفة وغيرهم الذين يظنون مثلا أنه يطيرون في الهواء أو ربما يتحركون مثلا أو يفعل فعل وأن الله يهلك هذه الأمة بهذا الفعل، حتى توغلوا في هذا الأمر فقالوا أن ثمة أقطاب وكذلك أوتاد في الأمة يؤثرون في الناس ويؤثرون في الأمم ويحركون الكون. وهذا موجود أيضا حتى من يغل في أبواب الباطنية كالرافضة وغيرهم، ويظنون أن الإمام المعصوم حينما يتكلم بكلمة أن الكون سينقلب ونحو ذلك. نقول هذه الأشياء إنما هي لله سبحانه وتعالى يجعلها الله عز وجل فيما اختص من عباده. وأعلى العباد منزلة عند الله هم الأنبياء، ولهذا جعل الله فيهم دائرة الإعجاز. هل العباد الذين يكونون دون الأنبياء يسلكون تلك الأسباب فتحصل لهم ذات النتائج، يعني يأخذ العصا فيضرب البحر فينجيه الله بفلق البحر؟ نقول هذا أبواب الإعجاز، والإعجاز لا يكون إلا للأنبياء. إذن الجانب المادي إنما ضعف جدا حتى أصبح رقيقا بالنسبة للأنبياء فكان تحقق منهم الإعجاز. إذن بالنسبة لغيره من أتباع الأنبياء يرتفع الجانب المادي، لا بد من الأخذ بالأسباب المادية أكثر. ولهذا نقول بدلا من أن تكون عصا يضرب بها أن يتخذ الإنسان عدة وسلاحا وعتادا حتى ينتصر به على الكفار وغير ذلك. لهذا نقول لا بد من الموازنة. الضابط الشرعي الذي دل الدليل عليه في المقادير في هذا الأمر أن نخرج دائرة الإعجاز. يأتي ما يتعلق بأولياء الله عز وجل في أبواب الكرامة وغير ذلك ولها أبواب، ومنها ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حينما نادى في قوله يا سارية الجبل، يعني الحق بالجبل، وكان بينه وبينهم مفاوز، فبلغه وسمع صوت عمر. والقصة فيها كلام، وقد جاءت من طرق متعددة عن عمر بن الخطاب، منهم من يحسنها بمجموع طرقها، ومنهم من يتكلم عليها بالضعف إذا شدد فيها باب الأسانيد. مثل هذا الأمر، هل كل إنسان إذا أراد أن يوصي أحدا فيقول يا فلان بكذا فيصل إليه هذا الأمر؟ هذه مراتب أخرى، هذه مراتب يضعف فيها الجانب المادي لكنه لا يتلاشى.
ثابتة القصة هذه.
هذه جاءت من طرق متعددة، لكن من جهة الأسانيد لا أرى أنها تثبت، ولكن ربما بعض العلماء يميل إلى تقويتها باعتبار أنها جاءت بمقاطيع، وربما أيضا أسانيد فيها مجاهيل، ولكن يقول أن شهرتها تغني عن إثبات إسنادها، وهذا له باب وباحثه في أبواب السير والمغازي وغيرها، لها كلام عند العلماء. لكن نقول لا بد من وجود الأسباب المادية، لا بد من وجود الأسباب المادية لا تعطيلها، حتى هذا في تعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بحكمة الله عز وجل وقدرته جل وعلا أن يجري الكون وفق نظام. ولهذا تجد أن الكافر إذا كان قويا وأخذ بالأسباب المادية أنه ينتصر على من عطلها ولو كانت الأسباب الشرعية لديه أقوى، ولو كانت الأسباب الشرعية أقوى، ربما يستبيحهم، ربما أعراضهم ودماؤهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الجانب السبب الكوني والجانب السبب الشرعي من سنن التمكين والنصر كلها هي التي أوجدها الله جل وعلا في الناس، كما أوجد السنن الكوني من جهة السلاح والقوة والقدرة والكثرة والعدد والعدد، وكذلك أيضا الحنكة والخدعة وغير ذلك ما يتعلق بأسباب النصر وكذلك أيضا التمكين. هذه أسباب مادية، من الذي أوجدها؟ أوجدها الله. ثمة أسباب شرعية أوجدها الله وأنزلها الله سبحانه وتعالى للأمم من أحكام شرعية وكذلك أيضا أوامر وتعلقات. إذا ضعف السبب المادي لدى الإنسان عوضه الله بالسبب الشرعي، ولكن إذا انعدم السبب المادي، انعدم السبب المادي، هل يكفي السبب الشرعي؟ نقول أصلا أنه لا يكفي إلا لنبي معصوم منصور، إلا لنبي معصوم منصور. لهذا تجد من الأنبياء من نصره الله بعصا، وهذا أدنى مراتب ما يتعلق بالأخذ بالأسباب المادية. تجد من له كرامة كحال مريم ونحو ذلك، لكن ليس لغيرهم. لهذا الذي يأخذ أن تعظم لديك العبودية لله عز وجل، ثم حينئذ يضعف لديك، يضعف عدوك ونحو ذلك أو ينهزم، يرى أن هذه أسباب ليست مادية فهو يتشبث بالمادية ويغلو فيها ويعطل الجوانب الشرعية. طوائف أخرى تعلق الجانب بالجانب الشرعي وتعطل الأسباب المادية، الأسباب المادية ما يتعلق بالأمور الحسية وغير ذلك، فتجد أنه ربما يقاتل بأدنى سلاح، فكأنه يريد أن يقرب من جوانب الأنبياء الذين ربما ينتصرون بالعصا وينتصرون مثلا باليد والتسديد ولو كان بشيء يسير، كقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أيضا العصمة في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، وفي قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده. الكفاية والعصمة والتسديد الذي يجعلها الله للنبي ليست كغيره، وهي مرتبة لابد أن يتحقق فيها النصر، فالله ينصر نبيه، ولهذا يقول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنصر لابد أن يكون ولو كان من فرد واحد إذا كان لنبي من أنبياء الله جل وعلا. أما ما يتعلق بغيرهم فالله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب المادية، لأن موضع الولاية والكفاية والعصمة في غير الأنبياء يختلف عن الأنبياء، فلا بد من الأخذ بهذا الاعتبار. الأمة الوسط في هذا الذي تدرك قيمة منزلة السنن الشرعي ومنزلة السنن الكوني الذي لابد من الأخذ به ومعرفة المقدار الذي تقوى به الأمة. قد يكون لدى الأمة عصا فقط وليس لديها شيء، ولديها من السبب الشرعي ما هو تام، هل تقول أنها تواجه الأمة الكافرة بأن الله نصر موسى؟ نقول موضع موسى إنما هو نبي، فلا بد أن تبحث عن سبب مادي أعظم من ذلك لبعدك عن السبب الشرعي الذي كملك في مثلها، الذي كمل موسى وأنقصك عنه، كذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع والأحوال. وهذه ينظر إليها كل بحسبها، وهذا أيضا يدخل فيه في أبواب المقابلة، نظر إلى المقابل ما هي قدرته. لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى وكل الأمر إلى العباد بما يستطيعون. لهذا يقول الله جل وعلا: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وعيد الكلام الذي تقدم الإشارة إليه في مواضع أن الله عز وجل حينما قال وعد لهم ما استطعتم من قوة، يعني ما تستطيع، استفرغ وسعك، وكأن الكفاية على الله فيما تبقى. وأما أن تتوانى وفي وسعك العقلي وفي وسعك البدني أن تفعل شيء ثم لا تفعله، ثم تريد أن الله يكفيك بسنن الشرع مجردا، فإن هذا تعطيل لسبب الكون الذي أمرك الله به فعطلت، فهو تقصير أيضا في هذا الجانب. ولهذا إذا بذلت الأمة ما تستطيع في السبب الكوني وكان الباقي في ذلك هو محل عجز، فإن الله عز وجل يسددها فيما يأتي. لهذا تجد الأمة تنتصر في موضع قلة وتهزم في موضع كثرة، والسبب في ذلك هو اختلال أبواب الموازنة. الموازنة ربما يتعلق حتى في الجانب الباطن والنظر فيما يتعلق في جوانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجوانب العبودية، فلا بد من النظر فيها، فهذا من مواضع الاعتبار التي ينظر إليها. فالله عز وجل لم يجعل السبب المادي موضع نصر بالكلية، وما جعل السبب الشرعي السنن الشرعي وموضع نصر بالكلية، بل جعل هذين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى هي من الله جل وعلا، فلا بد من أخذ فيها وامتطائها حتى يحقق الله عز وجل الأمة النصر. بعض المتعبدين الذين يهتمون بجوانب العبودية لله سبحانه وتعالى يعطلون الجوانب المادة، وكأن الذي أوجد المادة هو خالق آخر غير الذي أنزل سنن الشرعي، فينظرون إليها على أنها سواء ينبغي ألا تؤخذ، وهذا من الخلل. فالله الذي أنزل الوحي هو الذي خلق المادة وجعلها على سنن، وهذا السنن لابد فيه من نتائج، فحينما تعمل به تؤمن بحكمة الفاعل. فحينما تأتي مثلا بعملية حسابية فتقول مثلا إن نصف عشر العشرة يقتضي النصف ونحو ذلك، فتأتي في مثل هذا مثلا بإيجاد نتيجة، يعني إيجاد النتيجة، فهذه النتيجة تقتضي أن الذي أحكم الكون جعله وفق نظام محكم لا يمكن أن يخرج عنه. فالعملية الحسابية الرياضية منذ أن أوجد الله عز وجل الكون إلى آخر الزمان هي عملية واحدة والنتيجة واحدة، مهما كثرت الأرقام واختلطت لابد أن يكون في ذلك النتيجة في هذا واحدة. العمل بذلك والإيمان به هو فرع عن الإيمان بحكمة الخالق وإيجاده لهذه الأمور السببية. فإذا نظر الإنسان إليها على أنها من الله جل وعلا والله أمرنا بها بالأخذ بها، ثم عوضنا الله عز وجل في حال ورود النقص بالجوانب الأخرى، فإن هذا يكون في مواضع الكمال في أبواب أخذ الأسباب، وكذلك أيضا العبودية لله جل وعلا والإيمان به ربا وإلها، وكذلك أيضا لا الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته.
أذن للشيخ الكريم أن نتحدث عن جانب تأصيلي للأمة الإسلامية لما نستقبله من أحوال. ختمت الرسل به عليه الصلاة والسلام، فكان هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول. هذه الأمة بما تستقبله من أجيال في شأن تفصيلي، من المسؤول عن ربما تعليق الجرس في فعل الأسباب؟ ثم هل الأمة جميعا مؤاخذة أفرادا وعامة وحكاما وعلماء في قضية ربما التفريط في أخذ الأسباب الواجبة أو التي يقدرون عليها؟ ثم ماذا من توجيه بشأن من ربما يعتمد على الأسباب ويترك مسببها، وربما يعني يتكل على هذه الأسباب التي يفعلها وهي أسباب يسيرة؟
هو بالنسبة لمن المخاطب الذي يتوجه إليه الخطاب، سواء كان الأخذ بالسبب الشرعي أو ما يتعلق بالسبب الكوني، الخطاب يتوجه إلى الجميع. فالله عز وجل قد وجه الخطاب في الأسباب الشرعية والمادية إلى الناس جميعا، لكن قد ينصرف إلى من ولي أمرا من أمور المسلمين أيا كانت ولايته، سواء كانت الولاية الولاية الكبرى أو كانت الولاية الصغرى، والولاية الصغرى على مراتب متعددة، فلا بد من أن يأخذوا بالأسباب. الأسباب ما يتعلق بإعداد العدة في للأمة أيا كانت مواضع حاجتها وكذلك إقدامها، يتولى ذلك ما يتعلق بمن مسك زماما من زمام الأمور، ولو كان في جماعة ولو كان مجاهدا في ثغر من الثغور يتوجه الخطاب. لماذا؟ لأنه يملك الولاية واستخراج الأسباب. ما يتعلق بجوانب العبودية تجد أنها أوسع، لأنه يخاطب بها الناس جميعا، وهذا من الأمور المهمة والمطالب الذي ينبغي أن يعلم، أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل عقده مع أمة الإسلام إنما جعل عقده بالتمسك بما يتعلق بدينه، وأن الأمة مهما بلغت من الأسباب المادية أن الله عز وجل لا يرفعها بمجرد السبب المادي. لماذا؟ لأن مقتضى الرفعة في البداءة الأمر إنما كان لأجل الإسلام. ولهذا كان العرب في الجاهلية كانوا في موضع استضعاف من الأمم، سواء كان من فارس أو كان من الروم أو كان أيضا من بقية القبائل، وكذلك أيضا الأمم والشعوب لديهم استضعاف. أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الذل وكذلك أيضا الصغار والاستضعاف، أخرجهم الله عز وجل إلى موضع التمكين. وهذا الأمر الذي يعلم به، نعلم أن الله منذ أن أخرج العرب في موضع الذلة والصغار والاستضعاف الأمم، أنه إلى يومنا أن الله عز وجل لم يجعل لأمة الإسلام يوما واحدا قيادة وسلطانا على دول العجم، وإنما ربما يكون لهم سلطان على فئة أو جماعات أو طوائف أو على أفراد نحو ذلك، لكن ليس لهم سلطان على دول العجم إلا بالإسلام. فلم يجعل الله عز وجل لهم قوة في الجانب المادي، ولم يجعل الله عز وجل لهم قوة فيما يتعلق بالجانب العسكري والعدد والعتاد ونحو ذلك. الأمم أكثرهم، وإنما جعل الله عز وجل لهم القوة ورفعهم بالإسلام. الإسلام هو الذي أوجد في قلوبهم ما يتعلق بالأخذ بالسنن الشرعي. فلما وجدت السنن الشرعي مع شيء يسير من الأسباب المادية أوجد الله النصر. إذا علم الله صدقهم لابد أن يتمحض بالأخذ بما يتعلق بأسباب الله سبحانه وتعالى التي أوجدها في الكون. حينما أوجدها كملت حينئذ المعادلة وتحقق في هذا النصر. لهذا في زمن النبي وزمن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب لا يوجد غزوة من الغزوات غزا فيها المسلمون إلا وعددهم وعتادهم هو أقل من خصومهم، ومع ذلك انتصروا. لماذا؟ لأن السبب المادي في ذاته ليس محل نصر، فلا بد من النظر إلى ما يتعلق بالسبب الشرعي وما يتعلق بتمامه. قد يقول قائل إن الأمم الأخرى ليس لديها شيء من السبب الشرعي وانتصرت على أمم أو نحو ذلك، فنقول إن ما يتعلق في انتصارها على الأمم فإنه مادة يقابل مادة، فثم تخلل عند من يقابلهم كذلك. فبمقدار الخلل حينئذ يتخلل جانب الشرعي وينظر في ذلك إلى الجانب المادي، وتكون الغلبة في ذلك للأغلب. ولهذا عمر الخطاب نظر إلى هذا الأمر، إلى عزة الأمة، أن الأمة إنما أعزت بالإسلام من جهة الأصل، ولو زال هذا الإسلام لرجعت إلى حقيقتها المادية، فمادة تقابل مادة، فحينئذ يغلب في ذلك الأغلب. إذا غاب في ذلك الجانب ما يتعلق بالسنن الشرعي هو الذي يعوض في ذلك النقص. وهذا مستمر إلى زماننا، ما من أمة من أمم الإسلام ولا جماعة ولا دولة ولا خلافة من المواضع إلا والأمة تقاتل في ذلك ويكون في عددها أقل، والأمم وتجد الدول في ذلك من جهة الظلم والبغيان والبغي والطغيان عليهم يجد أنه أكثر. ولكن السبب في ذلك، هل أوجدت ما استطعت ما يتعلق بالسنن الكوني، وهل وجدت ما استطعت ما يتعلق بالسنن الشرعي؟ فإذا اكتمل هذا فعليك أن توقن بالنص. وإذا وجد خلل فيوجد خلل في هذين أحد هذين الأمرين، إما في السبب الكوني أنه يوجد إمكانات ما أخذت بها، وفي ذلك قدح فيما يتعلق بجوانب الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، فالله أوجدها وجعل لها حكم، فلماذا لم تأخذ بها وتعلم أنها نتائج والله هو الذي أوجدها وأمرك بها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتمت أمر بالاستطاعة فأخللت بجانب الاستطاعة، هو ضرب من ضروب التقصير في الجوانب الشرعي. من جوانب الشرعية ما يتعلق بالسنن الشرعي أيضا من جهة تقصير الإنسان في العدل مع الناس، الظلم والبغي، حتى ما يتعلق أيضا في جوانب العبادة، فالله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه جل وعلا بالعبادة قبل أن يأمرهم بكثير من الأحكام الشرعية حتى يتوطن ويكون لديهم صلابة في ذواتهم ثم يصدروها ويعدوها إلى غيرهم.
إذا لنعيد شيئا سيرا مما ذكرتموه في سابق الحلقات في جانب النصر، مفهوم النصر عند المسلمين وفي الإسلام وفي الشريعة وعند الله جل وعلا ليس هو استبقاء أنفس المسلمين تتردد أنفاسها، إنما أو بكثرة أو بقلة المقتول منهم، إنما ربما انحسار العدو واندحاره، أو ربما بما يفيء الله عز وجل ويتفضل به في كتابه، كما جاء في قصة أصحاب الأخدود أن الله عز وجل اعتبر إيمانهم وأنهم قتلوا عن آخرهم نصر مبين. فالنصر عند المسلمين ليس كالنصر
هو النصر للحق والرسالة، وليس المراد بذلك هو نصر الأفراد. وقد بينا في هذا أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر الأمة ويبيد أكثرها، وإنما ينصر الحق الذي معها وتنتصر لما هو بعد ذلك. وقد الله عز وجل يجعل الأمة باقية من غير هلاك، ولكن يذلها ويجعلها أمة مستصرة. فالعبرة ليست ببقاء الأفراد، وإنما ببقاء الرسالة وحفظها والتمكين لها.
الوقت انحسر تماما، إذن لي أن أسرد ما أوردتموه في سابق الحلقات من الأسباب الشرعية الهامة الرئيسة. ذكرتم في جانب الاجتماع كلاما طيبا في عجز اللقاء الماضي في آخره، إلا أن ثمة سؤال أفاد به الإخوة والأخوات الكرام الذين يتابعون البرنامج. الاجتماع للمسلمين في داخل بلاد الإسلام، هل له حد معين؟ ماذا عن الاجتماع مع المنافقين، مع الفساق؟ ماذا أيضا يمكن أن يقال بتفصيل مع أعداء الأمة الذين هم يعيشون داخلتها؟
ما يتعلق بأمر الاجتماع، الشريعة قد أمرت بالاجتماع، وقد تقدم بيان جملة من الأدلة في هذا، سواء ما في قول الله عز وجل لا تصلوا في حبل الله جميعا، ونهي الله عز وجل عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وغير ذلك من نهي الله عز وجل عن اختلاف الأمة وافتراقها. وكذلك أيضا في الحديث الكثيرة في هذا، في حديث معاذ، حديث أبي الدرداء وغيرها من الحث على الاجتماع والاعتصام والتماسك، فإن هذا من الأمور المهمة، بل وأيضا من الأمور التي يجعل الله عز وجل فيها النصر متحققا، لأن امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا شطره شرعي وشطره في ذلك كوني. فمن فعله معتمدا على أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد هذه الأسباب وأمر بالاجتماع واللحمة، فإن هذا من الأمور المهمة في عقيدة الإنسان، وهي أيضا تهيئه للنصر. أيضا حتى يؤمن بالماديون، يؤمنون بأن الاجتماع في ذلك لوهيب، لهذا تجتمع أمم الكفر على أمم الإسلام، وتختلف أمم الإسلام على الجزئيات، وهم يجتمعون مع خلاف على كليات. فهذه أمور من أمور مدركة، ما اتفقت الأمة على الأصول واختلفت في الفروع، فحينما تصارع على أصولها مع غيرها فعليها أن تجتمع الأصول وتغض الطرف عن الفروع، وهذه قاعدة يتخذها الإنسان ويتدرج في ذلك، كلما على الخلاف مع طائفة فانزل مرتبة فتتحد مع من دونك، وهذا أمر وكلما كانت الأمة في أزمة شديدة فعليها أن تجتمع مع خصومها وليختلف، ولهذا ربما يكون اثنان على حائط من الحيطان ويختصم معه، فإنه إذا نزعه وخالفه فإنهم يتساقطان جميعا، وإنما يتآلفان ويتراحمان حتى لا يسقطا، وهذا من الحكمة التي يتداعى فيها الناس الاجتماع والائتلاف. ما يتعلق بجوانب الحد، ما هو الحد في مواضع الاختلاف؟ أي سأختلف مع من؟ نقول إذا ما اجتمعت الأمة على التوحيد، وهذا هو الأصل، ما اجتمعت الأمة على التوحيد فهذا هو الأصل، وإن اختلفت فيما يتعلق في بعض فروع التوحيد، ما بعض المسائل التي لا توصل إلى الكفر الأكبر، ما يتعلق أيضا بالمسائل الخلافية أو الخلاف في السياسة الشرعية ونحو ذلك، ما وجد عدو من أعداء الله عز وجل يخالفهم في أصولهم، فإن اجتماعهم في ذلك مطلب. لكن من الأمور المهمة أيضا أن الشيطان لما علم أن هذا الأصل متفق عليه عند المسلمين، لبس عليهم أن بعض الخلافات التي تكون بين المسلمين إنما هي خلافات أصول لا خلافات فروع، وحينئذ نرجع إلى نقض الأصل الأول الذي تم تقريره، أنه ما اجتمعت على الأصول فإنها لا تمانع من الاجتماع على الفروع، فحينئذ يزعمون أن خلافهم فرعي إنما هو خلاف على أصول. ثمة طوائف من المنتسبين للإسلام لا يدخلون تحت هذه الدائرة، الذين من الطوائف الباطنية، سواء ما يتعلق بالرفض النصيرية وغير ذلك، فهذا خلافها في أصولها. كذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالطوائف الذين هم أبعد من ذلك، الذين لا ينتموا للإسلام ونحو ذلك، سواء كان من الطوائف العلمانية المحضة الذي لا يرى للشريعة حق في أفراد أو في الجماعات، وكذلك أيضا بالليبرالية أو الأفكار التي أبعد من ذلك الشيوعية، وما يتعلق أيضا باليهود والنصارى وغير ذلك. نقول إنما اتفقت الأمة على أصولها ثم اختلفت على فروعها، فإن الأمة عليها أن تجتمع الفروع وتتلاشى حتى يمكن الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تنظر في أسباب الاستصلاح والكلام. ولهذا تجد الأئمة في أزمنة سابقة عند خلافهم، عند أيضا نزاعهم مع أمم تخالفهم في الأصول، فإنهم ينظرون إلى الفروع على أنها متحدة وربما أرجعوا. ولهذا تجد أن الغزوات والمعارك وكذلك أيضا الصراعات التي تكون مع أمم الكفر يشارك فيها الطوائف على اختلاف مذاهبهم، سواء كان ما يتعلق بالظاهرية والموبن المذاهب الأربعة، أو ما يتعلق بمسائل العقائد، سواء كان من طوائف الكلامية أو السلفية وغير ذلك، فإنهم حينئذ يكون يدا واحدة إلى من خالف. لهذا نقول إن أمة الإسلام لما أدرك الشيطان أنها تأخذ بهذه القاعدة الأصلية، أنهم اجتمعوا على الأصل واختلفوا على الفرع، فإنهم يجتمعون، فإن الأمة أمة مرحومة، ولكن نظروا إلى أمور فرعية فألحقوها في جوانب الأصول، فتوهموا خلافات فرعية أنها خلافات أصلية، وجعلوا ما ليس بمكفر مكفرة، وجعلوا كذلك أيضا كثيرا من النوازل موضع مفاصلة أو التشكيك والريبة ببعضهم ونحو ذلك، فتوجسوا، فاتهم بعضهم بالعمالة. وكذلك أيضا نجد أن الغرب أوجد هذا التوجس في قلوب الجماعات والأمم جانب العمالة، فأصبح مرتعا يوضع فيه النزاع ويضيء بهؤلاء حتى لا يكونوا يدا واحدة، لأن الغرب يدرك أن عداء الإسلام أن من يعاديه فإنه فاشل، فلا بد من أن يضربوا بعضهم ببعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني يحرش هؤلاء بهؤلاء، وله الشيطان له جنود وأوزاع. بالنسبة للطوائف، ما هي الطوائف التي تجمع في دائرة الإسلام؟ نقول: ما كل من خالفك في فروع أيك. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام مع إدراكه للمنافقين ومعرفته لأحوالهم الذين كانوا في المدينة، ويدرك عليه الصلاة والسلام أن من المنافقين بأعيانهم من نفاقه أكبر في باطنه، لكن النبي ما عمله على ما يعلم في باطنه، وإنما على ما يظهر. وهذا من الأمور المهمة، قد يثبت لديك كفر أحد بباطنه، قد يثبت لديك كفر أحد بباطنه، ولكنه يظهر خلاف ما يبطل، فليس لك أن تعامله إلا بما ظهر منه لا بما بطن. وربما يأتي البعض يقول: ثبت لدي أنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا في باطنه ونحو ذلك. نقول: هذا يدعوك للحذر منهم، ولهذا الله عز وجل حذر نبيه من المنافقين وما أمره بعزلهم عن جماعة المسلمين، ولهذا يقول الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم، احذرهم، قاتلهم الله. وما أمر النبي عليه الصلاة وما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتلهم، بل قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوات في حنين وتبوك وغير ذلك، ومع ذلك خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع إلى جعلهم مع الجماعة. لهذا نجد أن ما يتعلق في غزوة أحد، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد وكان معه عبد الله بن أبي، وكان في أواخر القوم، لما كانوا في الطريق رجع عبد الله بن أبي بأكثر من 300 وما يتعلق بثلث الجيش، رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي قد أعد عدته ومن معه بمثل هذا العدد، وحدث ما حدث في أحد. لما رجع النبي إلى المدينة ما اقتص من عبد الله بن أبي وأخرجه من جماعة المسلمين وعزله. لماذا؟ لأنه ما زال يظهر الإسلام، وإنما خلافه إنما هو ببث الفرقة في الباطن وغير ذلك، وإخراجه في ذلك عن دائرة الإسلام يجعله يتحالف مع اليهود ويتحالف كذلك أيضا مع المشركين ويعلن عداءه. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بكفره، مع علمه بما يكنه بباطنه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يأخذ بالظاهر. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يعني أن المنافقين حينما يتكلمون بالكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو في دينه، أثبت الله، ولا أصدق من الله حديثا، أثبت الله أنهم كفار، فليس ثم تبين أعظم من ذلك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن لا يأخذ بما يعلم ولو كان يقينا، وإنما يأخذ بالظاهر. وهذا هو الفرق بين السياسة الشرعية في التعامل مع أقوام ضلال وأقوام منافق وأقوام من المنافقين، ألا يتعامل معهم بما يعلمه من باطنهم ولو علم الإنسان ذلك، وإنما على ظواهره. في هذا جملة من المنافع، فيها أن الإنسان لا يدعوهم إلى أن يعلنوا العداء وهم يضمرونه، أي لا يخرجوا مزيدا من الشر وإنما يبقون على ما هم عليه، ولا يخرج الإنسان أيضا عن مواجهتهم، وإنما يحذر من أفعالهم التي كانوا يفعلون، بعيدا عن تحديد أعيانهم بذكر أوصافهم، تحذير من طريقة النفاق، وكذلك أيضا التجسس على المسلمين، وكذلك أيضا التربص بهم وضع اليد مع اليهود والنصارى وركون إليهم وغير ذلك. هذا تحذير من طريقتهم، حتى لماذا؟ حتى يحاصروا من جهة عقيدتهم وبغيهم الذي هم فيه وطريقتهم وأساليبهم، حتى يبتعد الناس عنهم. فهذه طريقة نبوية. فالنبي يعرف المنافقين ويعرف عددهم ويعرف أيضا مراتب النفاق، كما جاء في حديث حذيفة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا التحذير منهم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسلك هذا المسلك، ألا يخرج ما هو أكثر من ذلك. لهذا نقول إن بعض المسلمين، سواء ما يتعلق بالدول وما يتعلق بالجماعات وما يتعلق بالأحزاب أيا كانوا، يجدون مثلا في من داخلهم جماعات لديهم من الفسق، أو لديهم مثلا من الفجور، أو لديهم من النفاق أو نحو ذلك، يقومون بإبعادهم. هؤلاء أنت مأمور بأن تحتوي المسلمين ما أظهروا الإسلام، ولو وجد فيهم من هو مقصر أو نحو ذلك، ما هو الاتخاذ في مثل هذا؟ ألا تعزله. لماذا؟ لأن عزله لا يميته، وليس كالأعضاء الجسدية يعزل الإنسان عضوا مثلا فيه مرض ثم يموت ذلك، بل هذا إذا عزلت قام بالعمل ضدك. فاحتوائه في ذلك ولو بضرر يسير أعظم من أن يكون بعيدا عنك ثم يقوم بالعمل في هذا. وهذا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. ما عزل المنافقين الذين رجعوا من غزوة أحد بل أبقاهم وكانوا يصلون مع جماعة المسلمين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبعدهم من مواضع الحظوة والقرب ونحو ذلك، وأكثر من ذكر صفاتهم وكذلك أيضا عتابهم، ولكنهم يدخلون تحت الدائرة، وما حذر أحد من الزواج منهم ولا حضور ولا إيمان ولا غير ذلك. ولكن قادة المسلمين يبعدونها عن مواضع البطانة، مواضع الاستشارة، مواضع الولاية، كذلك أيضا ما يتعلق بالقيادة وغير ذلك يبتعدون عن ذلك حتى لا يفوتوا من عضد المسلمين. فهذا من الأمور المهمة في مسائل احتواء قليل الإيمان، احتواء المنافقين حتى يبقوا داخل تلك الدائرة فلا ينضوا تحت ألوية أخرى من ألوية النفاق الصريح أو من الكفر كاليهود والنصارى وغيرهم.
ثمة ربما حديث ذكرنيه ما ذكرتموه في شأن معاملته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المنافقين وعدم إخراجه لهم لئلا يكونوا ربما ضد المسلمين جبهة أخرى، وربما يستغل ذلك بعض أعداء الدين فربما يضمرون النار أو الشقاق بين المسلمين فيضربون هؤلاء ويلصقونه بأولئك أو العكس. ونحن نشهد ربما انشقاقات في يعني المسلمين وتفرقا لا يعذرهم ربما من يشاهدهم ويتابعهم. الوقت ينحسر تماما، هل من إفاضة بإجمال لبعض ما بقي من السنة الشرعية؟ استأذنكم في سردها. بقي التخفف من الذنوب والتريث وعدم العجلة، وأيضا التدرج والصبر وعدم الركون إلى الأعداء، كلها تحتاج ربما إلى حلقات. إنما أستأذنكم في إجمال الحديث فيها من قبلكم بإجمال.
بالنسبة لما ذكرت السبب الأول ما يتعلق بالذنوب، ما يتعلق بالتخفف منها، ما يتعلق أيضا بالطاعة، ثمة ذنوب وثمة طاعات، وهذا من أعظم الأسباب الشرعية التي الله عز وجل يكفي عبده. كلما كان الإنسان من العبودية أقرب فإنه يكفى من الله سبحانه وتعالى أكثر، وكلما تخفف الإنسان من ذنوبه حتى في مواضع الحاجة فإن الله عز وجل يكون نصيرا له. لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الاستغفار، ولهذا يقول الله عز وجل على لسان عبادي: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سأل الله عز وجل غفران الذنوب والإسراف والعفو عن الإسراف في أمره، وكذلك أيضا ما يتعلق بتثبيت الأقدام إنما جاء بعد التخفف من الذنوب. لهذا تجد أن الله ما أمر نبيا من أنبيائه بأداء الرسالة إلا بعدما أمره وحصنه في جوانب العبادة حتى يكون الإنسان عظيم الثبات. المبادرات التي يقوم فيها الأفراد أو تقوم بها الأمة أو الولايات العظمى التي يتولاها الناس ينبغي ألا يتولاها إلا صاحب ثبات وقوة ورسوخ في جوانب العبادة. لماذا؟ لأن القادة إذا لم يكونوا أصحاب ثبات وعبودية فإنهم أسرع الناس انتكاسا، فإذا انتكسوا أثروا على الأمة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى إلى نبي من أنبيائه رسالة من الرسالات وطنه بجوانب العبودية لابد أن يتعبد قبل أن يبدأ بالرسالة. يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أمره بالعبودية قبل أن يأمره بالرسالة. تعبد النبي في غار حراء مددا طويلة يتحنث لله سبحانه وتعالى عبادة وتفرغا وكذلك أيضا اعتكافا وخلوة. أمره بالتعبد قبل أن يأمره بالرسالة، قبل أن يأمره بقوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقبل أن يأمره الله عز وجل بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذا نظرنا إلى سير الأنبياء نجد أنه ما من نبي من أنبياء الله عز وجل يأمره الله بالرسالة إلا وطنه قبل أن يأمره بالرسالة بالعبودية له حتى يتحصن ويقوى في ذلك. ولهذا تجد أنه مثلا في موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أول أمر أمره الله جل وعلا به ما يتعلق بجوانب العبودية بقوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول ما أمر بذلك هو عبودية الله عز وجل، فهذا أول ما خوطب به موسى بأن يتعبد لله عز وجل حتى يقوى لعظم الرسالة التي تأتيه. كذلك أيضا بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا بالنسبة لإسماعيل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكذلك أيضا في قول عيسى عليه الصلاة والسلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أول ما أمروا بذلك ما يتعلق بجوانب الصلاة والعبودية لله جل وعلا. العبودية هي موضع ثبات للإنسان فيقوى ثم يباشر بعد ذلك ما يتعلق المهام. حينما يتولى الولاية ويتولى القيادة سواء كان عالما أو كان أيضا قائدا أو كان ما يتعلق مثلا بمجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيا كانت ولايته إذا تولى ولاية وهذه الولاية لها ضريبة، ربما يعترض الإنسان لبلاء، يعترض الإنسان لنوع من الشدة، وإذا كان ضعيف العبادة واليقين فإن كفاية الله ستكون له ضعيفة، حينئذ أقرب للانتكاسة، أقرب إلى المحاباة في دين الله سبحانه وتعالى، فربما ضل وزاغ وربما انحرف عن مراد الله جل وعلا، فلاحق الأمة تبعا لذلك تبعات كثيرة جدا. لهذا لما ثبت الله الأنبياء بالعبودية ثبت من دونهم فيما يأتي بعد ذلك من جاء، ولهذا تجد أن الأنبياء إنما ربما إنما داروا أممهم حتى لا يقع الضعف في الأمم، لا يقع الضعف في الأنبياء، ولهذا وجد في الأنبياء من البلاء والشدة ما لا يوجد في غيرهم، وكان فيهم من الثبات على الحق ما لا يوجد في غيرهم. إذن فلا بد من جوانب العبادة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ليس الله بكاف عبده، الكفاية بمقدار العبودية، كلما زادت العبودية زادت الكفاية، وكلما زادت الكفاية زاد التسديد، يسدد الله عبده وينصره ويؤيده. ولهذا يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويقول كما في حديث أبي هريرة كما في البخاري يقول الله جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذه المراتب، يبدأ بالعبودية ثم يحبه الله عز وجل، فإذا أحبه الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه وإن سعدني لأعيدنه. هذا موضع الكفاية والتسديد. جاء في بعض الروايات ذكر بعض العلماء قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني بتسديد الله وإعانته، فتجده إذا سلك سبيلا حقق الله فيه على يديه من النتائج ما ليس على غيره، فهو جوانب الكفاية التي تكون من الله سبحانه وتعالى فيأخذ الإنسان بها. ولهذا نقول إن هذا السبب وجوانب العبودية وجانب عظيم من جوانب الثبات ينبغي أن يتحقق في الإنسان، وكلما ولي الإنسان أمرا من أمور المسلمين وجب أن يتحقق فيه أكثر، وكلما كان في سواد الناس فكان فيه في أضعف. ولهذا تجد أن النبي لا يولي أحدا إلا في مثل هذا الأمر لعظم التبعة عليه، فجعل ما يتعلق في من يلي ما يتعلق بالجيوش، ما يتعلق بالحسبة، ما يتعلق بأمور الأموال هم من كان في مثل هذا الأمر، لأن معظم الناس ثباتا وعبودية لله ليكونوا أعظم كفاية.
هذا عن السبب الشرعي المهم اللي هو التخفف من الذنوب وأيضا الإفادة والاستزادة من الطاعات وهي قربات تقرب إلى الله جل وعلا. ماذا عن التريث وعدم العجل وإحنا نراها ظاهرة؟
نعم، هو بالنسبة لمعرفة الغايات، معرفة الغايات شيء ومعرفة العجلة في الوصول إليها شيء آخر. ما من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا أنزل الله عز وجل عليه البلاء، وما من نبي من أنبياء الله إلا صبر وتريث في رسالته ووصفه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الله سبحانه وتعالى يجعل ما يتعلق بالأنبياء النصر يأتي بعد اليأس، ويأتي كذلك أيضا بعد ما يتعلق بالظن الذي يكون مثلا من أتباعه أنما الوعود التي كانت منهم إنما كانت لهم إنما كانت ظنا أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه المراحل التي لابد أن تأتيهم. ما هو الأمر؟ وكذلك أيضا في قول الله عز وجل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، نقول ما يتعلق في الصبر والتكذيب لابد أن يأتيك التكذيب، ولابد أيضا تتأخر النتيجة ليمحصك الله ويمكن لك بعد بلاء شديد. لأن الله إذا مكن للأمة وهي مترفة وهي عزيزة ولم يلحقها أذان، فإن النفوس المترفة تطغى وتتكبر وتتجبر، وليست العلة في الأنبياء، فالأنبياء مطهرون، ولكن العلة ما يتعلق أيضا بأتباعهم، أتباعهم يحتاجون إلى شيء من التطهير، وكذلك أيضا ما يتعلق بمن يخلفهم بعد ذلك، إذا لم يكن تجربة للصادقين فإن من دونهم في الصدق يريد أن يسلك مسلكهم، إذا لا بد من التريث. وضد هذا ما يتعلق بجوانب العجلة، العجلة إذا وجدت في الإنسان إذا طال به الأمد ولم يكن من أهل الصبر وكذلك أيضا التريث، ربما يلحق ذلك بالإنسان جملة من المضار، منها ما يتعلق بتغيير الطريق، وذلك أن الإنسان إذا بقي عقدا أو عقدين ولم يتغير عليه الطريق ولم يصل إلى النتيجة قام بالبحث عن طرق ملتوية أو ربما طرق محرمة أو ربما انتكس عن الطريق بالكلية. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى النتيجة. الله عز وجل ما وعدك ذاتك بأن تصل إلى النتيجة، وإنما وعد الأمة ربما تكون أنت في أول الطريق، فما دام الطريق في ذلك صحيحا فإنك على حق، وإنما غير في ذلك في الوسائل. الوسائل يغير الإنسان. أما بالنسبة للأصول وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الإسلام الأصلية وكذلك أيضا الشرائع العظام ليس للإنسان أن يغير فيها. لهذا تجد أن نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ماذا غير؟ لم يغير في شريعة الله، وما استبطى وما قال إن هذا الأمر الذي أدعو إليه ينبغي ألا أدعو إليه، ينبغي أن أغير أو أقلل أو أكثر أو نحو ذلك، بل غير في الأسلوب. فدعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، غير في طريقة الأسلوب في التعامل، في من جهة يدعوهم جماعة ويدعوهم فردا، ربما في الليل يكونوا في راحة، ربما يحتاجون إلى الدعوة في النهار، أو في النهار كانوا منشغلين ربما يحتاجون إلى الليل. التغير في الأسلوب والطريقة هذا من المطالب. ما يتعلق بالأصل ينبغي الإنسان أن يستمسك به ولو تأخر، لأنه إذا استعجل ورى بد أن يجد النتيجة يحدث في ذلك الخلل، وذلك أن الإنسان استبطأ هذا الأمر فيقول طريقتي خطأ، أو مثلا منهجي خطأ، أو الغاية التي أوصل إليها خطأ، ربما يكون إنسان على خطأ ويحتاج إلى تصحيح، وهذا وارد. ولكن ينبغي ألا يربط عدم الوصول الإنسان إلى النتائج أنه يلزم من ذلك هو خطأ الوسائل، بل يكون في ذلك الغاية الصحيحة. كذلك أيضا من سلبياتها أن كثير الذين يتخذون وسائل خاطئة إذا لم يصلوا إلى نتائج ضربوا الأصول، قالوا أصولنا خاطئة فيضرب الأصول. لهذا تجد كثير من الطوائف حتى ربما الطوائف الجهادية تجد أنها تكون لديها ربما مثلا وسائل خاطئة، وطال بهم الأمد فلم يحصلوا على نتائج، قاموا بضرب الغايات بالوسائل التي لديهم أو التي سلكوها، فشككوا حتى وجد منهم من يقول أنه لا يوجد فيها الطلب، لا يوجد الطلب بالكلية، وأظهروا وكتبوا مراجعات وكتبوا كثير من الأشياء، بينما هي وسائلهم خطأ وغاياتهم صحيحة، وسائلهم خطأ وغاياتهم صحيحة، وضربوا تلك الغايات كلها، فوقع في لديهم كثير من الخطأ والزلل في هذا.
نذنتم ربما بدت لي أن السبب الشرعية فيها من الصلات الشيء الوثيق، من تخفف من الذنوب وربما يعني تقرب إلى الله بالطاعات يوفقه الله عز وجل حتما لاختيار الطريق الصحيح. الآن السؤال الذي ربما أبديه، من الذي يحدد الطريق الأمة للوصول إلى النصر، للوصول إلى التمكين، ثم من أيضا يحدد التدرج فيه من مرحلة إلى مرحلة؟ ربما يحدد الطريق بنجاح إنما تستبق تحرق بعض الدرجات أو بعض التدرج.
هذا الطريق هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وتقريره، ولهذا الله عز وجل يقول كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسبيل قد سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي أشار إلى الطريق الذي سلكه. فغالبا أنه ما من مثال إلا وله شبيه أو قريب منه حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما لمن أوكل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليه من بعده الخلفاء الراشدين وأضرابهم. فنقول ما يتعلق هو موجود في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى الإنسان أن ينظر إليه وأن يسلكه، بعيدا ما يتعلق في أبواب الإفراط والتفريط، فهذا من المسالك المهمة التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له في ذلك. النبي أصل الأصول وطبق تطبيقات، وهذه التطبيقات منها ما هو موكول للنص ومنها ما هو موكول لقرائن الحال، منها ما يتعلق بالحديبية، وهذه موكولة ما يتعلق لدقة السياسة الشرعية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بالوحي، فليس للإنسان أن يكل أمره إلى العقل المجرد للوحي، فينظر إلى الأسباب المادية الحسية، ينظر أيضا ما لم يخرم بذلك السنن الشرعي، ينظر في هذا حتى تتحقق في هذا الغاية.
نذنتم أيضا بإفاضة في التدرج والصبر وهو تعزيز لما مضى، ثم أيضا ختاما بعدم الركون إلى الأعداء الوقت الحسن.
نعم، هو بالنسبة لي الصبر هو داخل فيما يتعلق بالتريث، وما يتعلق أيضا بالغاية التي أمر الله سبحانه وتعالى بالوصول إليها، أنه لا يلزم من سلامة الوسائل هي الوصول إلى الغاية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يأتي النبي يوم القيامة مع الرجل، ويأتي النبي معه رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هؤلاء الأنبياء وسائلهم ليس بصحيح؟ وسائلهم صحيح، ولكن الأمور الغايات هي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا اجتمعت أركان الحجة قامت في ذلك. تجد أن من أنبياء الله سبحانه وتعالى من جاء معه واحد، ومنهم من اثنين، ومنهم من أكثر من ذلك، ومنهم من أقل. إذا كانت الحجة قامت واللغة اشتركوا فيها مع أقوامهم، والوحي من الله ولا أعظم بيانا منه سبحانه وتعالى لخلقه، فحينما اجتمعت وتشابهوا إلى مسألة النتائج هي إلى الله سبحانه وتعالى. قد تجد من الأولياء من أتباع الأنبياء من أتباعه هو أكثر من بعض الأنبياء. لهذا تجد بعض الأئمة من أئمة الإسلام لديهم من أتباع في التجديد أكثر من نبي ذكره الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. فهل هذا يعني أن هذا الولي الذي جاء وجدد في دين الله وتبعه أتباعه هو أفضل من النبي الذي لم يتبعه أحد؟ لا، النبي أفضل منه ولو لم يتبعه أحد، لأن العبرة في ذلك أن الله أعطاك رسالة، فإذا أديتها واستفرغت الوسائل أعطاك الله من الأجر ما لا يتحقق لبعض الناس الذين يفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم. لهذا للإنسان ألا يستعجل النتيجة، قد تأتيك النتيجة أو لا تأتيك، فالأمر موكول إلى الله وفضلك ليس بزائل، ومنزلتك عند الله سبحانه وتعالى ما استفرغت من وسعك. ولهذا تجد المجددين في الأمة كمثلا من أئمة الإسلام الأئمة الأربعة كأحمد ومالك والشافعي، كأئمة الإسلام الذين جاءوا بعد ذلك ابن تيمية وغيره، هؤلاء الذين جددوا وكان لهم أتباع كثر، هل هؤلاء هم أفضل من نبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد؟ ليسوا بأفضل، بل النبي وليس معه أحد أفضل من أولئك ولو كثر أتباعهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الغايات لله ووصول النتائج لله. ما يتعلق بالوسائل، إذا صحت الوسائل واستبرغ الإنسان وسعه فإن الله يؤتيه من المنزلة العالية ويجعله في مرتبة من مراتب المراتب العليا. لهذا نقول لابد من النظر في مثل هذه الأمور واعتبارها، لا يستعجل الإنسان، فلا بد من الصبر على تلك الوسائل. ما يتعلق بالجانب الآخر ومسألة التدرج، التدرج من الأمور المهمة أيضا، ما تحتاج ربما إلى استفاضة في الكلام في مسائل التدرج وما يتدرج فيه. نقول ثمة شيء لا يقبل التدرج في ذلك وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فالأصل في ذلك أن يدعى فيه إلى جملة، يدعى إلى الإسلام، إلى توحيد الله عز وجل جملة. وأما ما يتعلق بما عدا التوحيد فإنه يتدرج فيه بحسب حاجة، كما جاء في حديث أبي معاذ، حديث معاذ بن جبل في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهم بالتدرج وأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد وتعليمه للناس هذا من الأمور الأصلية التي لا يجوز للإنسان أن يقسمها فقل أؤمن بكذا ولو لم تؤمن بكذا، فالأمر في هذا سعة ونحو ذلك، هذا لا يوجد فيه مساومة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان بأركان الإيمان تامة، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الإيمان به لابد من أن يكون تاما. ما يتعلق بالعمل، ما يتعلق أيضا بتفريط الناس بعض الصلوات، ما يتعلق بتفريط الصيام، ما يتعلق بتفريط الحجاب، ما يتعلق بحسب هذه بحسب الأمور التي تكون في الأمة يتدرج الإنسان فيها ولا يأتي بها جملة، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية لما استحث ابنه بعد الولاية على الإتيان بالإسلام وتعليم الناس، قال يا بني إن فيك من أمر الشباب، وإني إن علمت الإسلام الناس الإسلام جملة تركوه جملة، وذلك في ذلك الزمن، فكيف الأزمنة متأخرة التي تحتاج إلى شيء من التروي ما يتعلق في أبواب الفروع.
هل من التدرج عدم تمييز الأعداء وربما يعني إبعاد من هو الأولى بالقرب أو البداءة بعدائته، وربما البداءة بمن هو ربما في داخلتك، من هو من بيني يعيش معك؟
كذلك في التدرج في توجيه الرسالة، توجيه الرسالة لابد أن يكون للأقربين من الإنسان، وتوجيه الرسالة شيئا فشيئا حتى يتوسع فيها الإنسان، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغه، كما في قول الله عز وجل وأنذر عشرتك الأقربين، بدأ بالأقربين ثم توسع إلى مكة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم توسع لمن جاء بعدهم، ثم تحرر النبي للوفود كما يأتون إلى الحج، وكذلك أيضا في عكاظ ومجنة وغيرها في مواضع الدعوة التي كان يدعو إليها في التحري، حتى توسع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأصبح يرسل الناس إلى الآفاق.
في ربع دقيقة، الأعداء استفضتم فيها حديثهم كثيرا، إنما ماذا عن سبب شرعي وهو عدم الركون إليهم إلى الأعداء؟
نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر أن الركون إلى الأعداء وولايتهم على المسلمين أنه سبب من رفع الولاية والكفاية من الله، ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار، فالله عز وجل جعل ثمرة ذلك رفع الولاية ورفع النصرة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ولهذا موالاة الكافرين على المؤمنين سبب من رفع ولاية الله عن عباده، وجعله الله عز وجل ناقضا من نواقض الإسلام كما في قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك حكما واحدا فيهم، فمن والى أمة كافرة على المسلمين فقد أخذ حكمه وارتفع عنه ولاية الله عز وجل ونصرته. فالركون إلى الظالمين في التمكين أو الركون إلى الظالمين في إعزاز مثلا الدنيا أو غير ذلك، هذا رفع لنصر الله عز وجل وولايته وتأييده لعباده، والله أعلم.
الله أعلم. الحديث انتهى تماما مع نهاية هذا اللقاء وانحسار دقائقه في هذا الموضوع العريض، سنن النصر والتمكين بأجزائه الأربعة، هذا هو الجزء الرابع وهو الأخير. في ختامه كما في مبدأ هذه الأجزاء ومبدأ الحلقات جميعا، شكر ودعاء لله جل وعلا الذي هيئ لنا هذا اللقاء، شكرا له، ودعاء أن يهيئ لي ولكم لقاء ترى متتالية مع ضيف لقاء هذا البرنامج الذي أجزل له الشكر والدعاء لتجشمه عن الحضور معنا في الاستوديو. شكر الله لكم شيخ الكريم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا لشيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، وشكرا لكم، وهذه أرق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم عبر الشاشات الناقلة المشكورة لهذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة.